الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد الأنام ونور الملك العلام البشير النذير والهادي الشفيع والسراج المنير والطهر الطاهر المحمود الأحمد محمد وعلى آله أولياء الحمد. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. كنا في هذا المبحث وهو أنواع الاستنباط الموجودة في الاجتهاد أو قل في أصول الفقه، ومر بنا أنه الأعلام عادة يركزون على نمط واحد وهو الكاشفية والدليلية وما شبه ذلك، بينما الأصفهاني ركز على نمط أول وهو الاستنتاج اليقيني والاستنتاج الثبوتي، وهو من خواص علم أصول القانون لكن بنحو يقيني. النمط الثالث ركز عليه الآخوند في الكفاية أو الشيخ الأنصاري في تعريف علم الأصول، النمط الثالث وهو عملية تحرير المنجز والمعدر، استنتاج المعدر أو المنجز سواء في الأصول العملية الشرعية أو الأصول العملية العقلية، هذا النمط الثالث وليس فيها كاشفية أو استنتاج توليد. النمط الرابع والخامس هو الاستنتاج الذي يشاهد في القواعد الفقهية، القواعد الفقهية نعم عند جراءها واستنتاج الاستنتاج منها في الشبهات الحكمية أو في الشبهات الموضوعية. ومر بنا تعريف الاستنباط للقواعد الفقهية في الشبهات الحكمية وأمثلتها جملة منها على إتحاد، ذكرنا جملة مما ذكره السيد الخوري من تلك الأمثلة، قاعدة من بلغ مثلا وقاعدة الصلح جائز أو الشرط جائز، كذلك قاعدة إلا ما خالف الكتاب والسنة، وهذه ضابطة جدا مهمة، وقاعدة ما يضمن بصحيحه لا يضمن بفاسده، وما لا يضمن بصحيحه قاعدة ثانية لا يضمن بفاسده، لكلها قواعد في الشبهات الحكمية. هناك قواعد على كل عدة، لم يستقصى سيدخلي ولا كان في صدد الاستقصاء، فقواعد فقهية جارية في الشبهات الحكمية كثيرة. وما انتهينا فيه إليه الجلسة السابقة أن في الحقيقة منظومة القانون، منظومة القانون الفقه من علم القانون، منظومة القانون في الحقيقة لها طبايع مختلفة، هذه المعادلات القانونية، يعني يعد علم القانون من العلوم الرياضية، يعني العلم الذي تتحكم فيه معادلات ونسب المعادلات. فطبيعة علم القانون علم عظيم، يعني من قبيل بقية العلوم، لا زالت المسيرة العلمية فيه في حالة استمرار وتواصل واستكشاف لقواعد أو لطبايع ونكات فيه لم تكتشف من قبل، وهذا يكفيك علم أصول القانون الذي تولد من علم الفقه وعلم أصول الفقه، وهو علم بديع جدا، يعني علم ضمني، علم بديع جدا وله ضوابط وقواعد كثيرة، وحتى علماء القانون الأكاديميين يعترفون أنه اكتشافه طبعا بالنسبة لأصول الفقه في الحوزات العلمية بدون تبجح بس حقيقة اكتشف من قرون، وكان يسمى بالمبادئ الأحكامية. المبادئ الأحكامية ترادف لغوي مع أصول القانون، مبدأ يعني أصل، قانون الأحكام نفس مبادئ الأحكامية نفس أصول القانون، ترادف لغوي حتى بينها. هذا كان يذكره الأصولي من قرون، من 10 قرون ربما أو 8 قرون أو قل 6 قرون موجود يعني في علم أصول. علماء القانون الأكاديمي باعتبار أنهم فترتهم أقصر من ربما العلوم الحوزوية ولو بالثوب الجديد، على كل فهم عبد الرزاق السنهوري هو كاتب آخر من علماء القانون زميلة عند كتاب ومطبوع قبل 70 سنة أقل، يذكر فيه أن هذا علم أصول قانون علم بالنسبة إلى العلوم القانونية الأكاديمية بدائي يعني للتو يكتشف. إيه نعم ليس من قبل. على أي تقدير فبالتالي المهم في الأمر أن منظومة قانون لها طبيعة مختلفة إجمالا، وعلم لا زال في حالة توسع وتنامي وتطور و على ضوء ذلك فأنواع الاستنباط نريد أن نحصرها في 4 أو 5 أنواع أتخيل أنه هذا مو في محلها، لأن ربما تكتشف بعض طبايع أخرى من الاستنباط أكثر وأكثر من المجمع. فلذلك لا نحصرها حتى في 5 أو 6 أو من المجمع، هي طبايع مختلفة. دور القواعد الفقهية سلام ما ندخل، يعني نشاهد أن بعض القواعد الفقهية دورها كما مر تنظيمي لمنظومة القانون، هذا نوع من الاستنباط. بعض القواعد الفقهية دورها البعد إدارة القانون، إدارة القانون غير نفس القانون، هذا بحث مفصل. نعم بعض إدارة بعض قواعد فقهية ربما الآن يصطلح عليها وهذا اصطلاح صحيح، قواعد لفقه حضارة، يعني تداعياتها ليست أمد محدود من السنين، تداعياتها قرون من السنين، عبر عن فقه الحضارة في مقابل فقه الدولة في مقابل فقه الأسرة. نعم في مقابل فقه الفردي في مقابل الفقه السياسي في مقابل فقه الاجتماعي، هذه ليست عناوين ثقافية قد يتخيلها المتخيل، هذه في الحقيقة عناوين علمية ولها مساحات مختلفة. فقه القضاء أو فقه الاقتصاد أو لهم الجرى، هي ليست عناوين ثقافية أو اصطلاحية بقدر ما هي أن القواعد الفقهية الجارية فيها راسمة إلى ذلك الحقل، ولها طبيعة مشتركة ولها موازين وضوابط عالية. الآن هذه الأبحاث في حالة تبلور أكثر وأكثر، في حالة تنشئة وأخذ شكل معين وإطار معين شيئا فشيئا. فعلى أي تقدير هذه النقاط لازم نلتفت لها، أنه طبيعة القواعد الفقهية ليست طبيعة واحدة، فمن ثم طريقة نمط الاستنباط المتعددة. على أي حال نرجع إلى الكلام فيما كنا فيه، فإذا أنماط الاستنباط لا تنحصر في نمط معين ولا مجرى طبيعة طبعا. ننتهي إلى هذا المطلب وهو القواعد الفقهية تتميز عن قواعد الأصولية. إذا أردنا القواعد الأصولية الكاشفة طبعا تتميز، إذا أردنا القواعد الأصولية الأخرى المهم هاي الفوارق المائزة التي ذكرت بين قواعد فقهية وقواعد أصولية لكل وجهة نظر، لكل وجهة نظر، ولا نستبعد أن يكون بعض القواعد، مو نستبعد بل واقع هو واقع وموجود، بعض القواعد الفقهية لها شمولية في الأبواب الفقهية أكثر من القواعد الأصولية. فلأن جملة من الأعلام جعلوا طابع القواعد الأصولية هو الكاشفية، فمن ثم ميزوا يعني بين بينما نرى هذه الكاشفية موجودة حتى في القواعد الفقهية الجارية في الشبهات الموضوعية، فيها كاشفية اسمه كاشفية عن الحكم الكلي. لذلك على كل هذا التمييز المذكور في كلمات الأعلام بين القواعد الفقهية وقواعد أصولية، نعم بين جملة من القواعد الفقهية وهو التطبيق الساذج نعم تتميز، وهذا التمييز بين نفس القواعد الفقهية فيما بين بعضها البعض لأنه ليس تمييز. نعم يمكن ذكر هذا التمييز كفارق فني تنظيمي في العلم، أن القواعد الفقهية المختصة بباب معين قاعدة فقهية وليست قاعدة أصولية، بخلاف القواعد التي شمولية للأبواب هذه قاعدة أصولية، سواء من كان الاستنباط فيها من أي نمط من الأنماط الخمسة أو الستة التي مرت بنا. أفضل الفوارق من نستطيع أن ندقق فيها بنا. وإلا في القواعد الأصولية أيضا تطبيق ساذج أو غير ساذج في شبهات موضوعية، ومع ذلك الأصوليون لم يجعلوها من القواعد الفقهية، بحثوها في القواعد الأصولية. فهذا ليس مائز دقيق، يعني قضية التطبيق وعدم تطبيق، عفوا نفس التطبيق له خاصية سادسة، نمط سادس من الاستنباط غير القواعد الأصولية في الشبهة الموضوعية، التطبيق هو نمط سادس وليست هي ستة بصراحة، نمط تطبيق سادس وليست هي ستة أنماط من الاستنباط، لأنه حتى التطبيق أيضا سواء سادس أو غير سادس التطبيق هو استنباط كما يقول السيخوذ كلمة صحيح، لأنه لا يسيطر أو يحيط به إلا الفقيه أو المجتهد أو حذاق المجتهدين. فبالتالي أنواع الاستنباط متعددة، إلى الآن ستة عن مررنا. الخامس ما شرحناه وهو قواعد فقهية في الشبهات الموضوعية، كيف شوفها موضوعية وهي موضوعات مستنبطة، كيف نعم مع أنها شبه موضوعية فكيف يكون مستنبطة، فكيف تمتزج الشبه الحكمية مستنبطة يعني شبه حكمية، ومن جهة هو شبه موضوعية فكيف تمتزج كيف تمتزج الشبه الموضوعية بالشبه الحكمية، فهي إما موضوعية أو حكمية، كيف تمتزج الشبهتان مثلا، هي امتزاج الشبهتين يعني نمط ثالث مثلا نأسس، إما الشبه حكمية محضة أو شبه موضوعية محضة أو قسم ثالث يمتزج فيه الشبهتان مثلا، هكذا ممكن نعبر عن ماذا. فما هو هذا المبحث ولماذا كيف تمتزج ولماذا نمزجهم، نفكك بين هاي القسم الثالث الذي تمتزج فيه الشبهتان الموضوعية والحكمية لنفكك بينهم، لماذا نمزج؟ فالجواب عن التساؤلات لأجل توضيح هذا النمط الخامس من الاستنباط هو أن يعني جملة من الشبهات الموضوعية نعم تستدعي لتنقيحها كشبهة موضوعية تستدعي مقدمات غير منقحة في الشبهة الحكمية، وهذا لا معنى لتنقيح الشبهة الموضوعية تستدعي تنقيح مقدمات في الشبهة الحكمية، وليكن فلتنقيح الشبهة الموضوعية تستدل. خب لماذا لم يفكك بينها؟ لم يفكك بينها لأن الشبهة الحكمية صورها زواياها إلى ما شاء الله، وعادة في العلوم كالعلم الفقه أو غيره ما يتعرض إلى التفاصيل الصور إلا متناهية، يتعرض للضوابط كلية. تطبيق هذه الضوابط الكلية في الشبهات الحكمية التفصيلية، التعرض لهذه الضوابط الكلية في الشبهات الحكمية في الصور التفصيلية للشبهات الحكمية طبعا يحتاج لاستنباط ويحتاج لضربات، لأن قد تتداخل حتى صور مع بعضها البعض، تتداخل قواعد في الشبهة الحكمية مع بعضها البعض. إن هاي التفاصيل إلا أو للصور إلا متناهية في الشبهة الحكمية، بالتالي عندما تتدخل في تنقيح الشبهة الموضوعية كمقدمة هذه لا تعد ولا تحصى، يعبر عنها بالموضوعات المستنبطة، فلا معنى. هذا نمط من توقف وإناطة تنقيح الشبهة الموضوعية بالشبهة الحكمية. وما أكثره مثاله يعني ارتباط، مثال ارتباط الشبهة الموضوعية تنقيحها بالشبهة بصور في الشبهة الحكمية، يعني ما يعبر عنه بالموضوعات المستنبطة. مثاله يمكن للباحث أن يراجع من دون أن نأخذ الوقت، لأن بنانا على المشي الفهرسي أفضل من الغوص التفصيلي في الأمور، يعني سيما إذا من مباحث علوم أخرى. المثال والإخوان يمكنهم أن يراجعون فروع العلم الإجمالي، فروع العلم الإجمالي في خلل الصلاة قريب ربما 70 فرع، 60 فرع ذكر هذه الفروع السيد اليزدي، لينظرون كيف تتشابك الفروع. طبعا هذه الفروع اللي ذكرها السيد اليزدي هي حصيلة من خلل في أجزاء وشرائط أبواب الصلاة نتيجة التوسع الفقهي اللي ذكر الأعلم. هناك حتى فروع المجمالي في أبواب أخرى عبادية مثلا أو حتى غير عبادية معاملية، لكن هذا مثال. فيلاحظ الباحث إذا راجع هناك أن كيف تنقيح الشبهة الموضوعية متوقف على تنقيح صور في الشبهة الحكمية، وهذا التنقيح انصافا معقد ليس بالسهل. مثال آخر الأخوان يمكنهم يراجعون لكي لا نزج بالبحث الفقهي في البحث الأصولي. مثال آخر أيضا، مثال يعني مثال هو بعض وليس مثال. مثال آخر نفس تنبيهات العلم الإجمالي، تنبيهات العلم الإجمالي بالدقة هي جملة منها، لا أقول كلها، جملة منها شبهات موضوعية. تنبيهات على الإجمالي الأصولي لأصالة الاشتغال، أصالة الاحتياط اللي عبر عنها تسميات مختلفة، هذه المباحث التنبيهات معقدة جدا بحيث يعني فحول علم الأصول وفحول الفقهاء بينهم مباريات علمية فيها لتعقيده، لكن هي في جملة منها شبهات موضوعية فيها موضوعات مستنبطة وابتلائية في الفروع الفقهية، وهذا يمكن يراجعها. مثل تنبيه الملاقي والملاقى، سهل كلمة ملاقي الملاقى مثال ذكره الفقهاء الأصوليون بحث الطهارة والنجاسة، ولا هو أصلا نبحث سبب ومسبب، يعني بحث مهم. ممكن تنبيهات الأصول في الشبهات الموضوعية، تنبيهات الأصل العملي وهو الاستصحاب في الشبهات الموضوعية، جملة منها معقدة اللي هو استصحاب الحادثين، أصار التأخر أحدهم عن الآخر، بحث رياضي معقد. يعني معقد ما أقول له أنا بالنسبة لي أستلذ، ومو بالنسبة لي ما. بس يعني بالنسبة لي ربما طابع عند الكثيرين أن هذا بحث معقد، أي مجهولة تاريخية، مجهولة السنة، وهو بحث موضوعي، شبه موضوعية أو كذا، بس تنقيحة يحتاج مقدمات في الشبه الحكمية صعبة جدا. وأمثالة لما جرى خذه، حتى مبحث استصحاب العدم الأزلي، اسمه في بعض أزلي والمجرم، هو مبحث شيق ودقيق ورياضي فلان، ومرتبط من بحث الألفاظ أكثر ما هو مرتبط بمبحث الاستصحاب. ولذلك الأصوليون لم يذكروه في الاستصحاب، ذكروه في الأصوليون في مبحث العام والخاص. شنو هالمبحث؟ شنو تفاصيله؟ بناءنا في الدور ندخل في غوص الأمثلة حتى ولو كانت أصولية، كلها رجعات فارسية. أيها الأخوان الرجل، فهذا مبحث تشتبك فيه الشبه الحكمية والشبه الموضوعية. مثلا إن صح تسميته من جانب موضوعية، هو طبعا فيه شبه موضوعية، تمسك بالخاص، شبهة المخصص وخاصة، كيف ما كيف الأخوان ممكنين يراجعون نفس مبحث. يعني بعض المباحث في علم الأصول لا بأس أحد يلين بها، أو في الفقه الأعلام أجرى فيه سجالات علمية، بحيث إذا الأخوان الفضلاء يتباحثون في مدة شهر، شهر وما يخلص، شهرين، بعضلات ومصارعات تتألق عندهم ملكة الصناعة الاجتهادية. من هي مبحث استصحاب العدم الأزلي؟ لو بس الأخوان مدة شهرين يشدون الحزام والموانع البيتية مدري معيشية تكوى صوم، ويشدون حزام المباحثة، هاي تعطيهم تألق في ماذا؟ في الصناعة الاجتهادية. من هاي أصوات عدم الأزلي، يعني يأثر. منها تنبيهات الاستصحاب، الله يرحمه أستاذنا السيد محمد روحاني كان مثلا في مبحث، كان أيام زمان يدرس حتى في الصيف، عطل صيفية بحب، من ضمن المواد اللي بحثها تنبيه من تنبيهات الاستصحاب معقد ومحل ابتداء، تعارض استصحاب عدم الجهل وعدم المجهول، وهذا محل ابتلاء. يعني يمكن الأخوان الفضلاء، هذا مبحث من باب مثال استصحاب عدم الجهل، تعارض استصحاب عدم الجهل والمجهول. يعني بعبارة أخرى في تنبيهات الاستصحاب يسمى الاستصحاب في الشبهات الحكمية. إذا مشاغل الحياة ومغناطيس الماديات أو الإداريات موجودة، لا أقل تنبيه من تنبيهات الاستصحاب، هذا خلي يصير مباحثة فيه مدة شهر، بس يعطي صقل للملكة العلمية. يعني المباحث المعقدة التي بلورت في علم الأصول أو في علم الفقه بإمكان الأخوة أن يجروا فيها مباحثة مختصرة لشهر شهرين، تعطيهم تألق في الملكة الصناعية صراحة. ما هكذا إنه هذه أمثلة إجمالا. إذن استنباط الآن تم استعراض خمس أنماط من أنماط استنباط، هذا ليس حصر بل أنماط بجزم هي أكثر من هذا حسب طبيعة منظومة الفقه المترامي، هذا إجمال. في نهاية المطاف أيضا قواعد الفقهية ميزها عن القواعد الأصولية بالدقة، أن القواعد الفقهية التي تجري في بعض الأبواب وبنطاق محدود وبتطبيق ساذج نستطيع أن نسمي قواعد فقهية، وإلا هي قواعد أصولية، لكنها القواعد الأصولية لا كما تخيل كاشفية وما شابه ذلك، لا، هذه نمط من أنماط القواعد الأصولية. وأن القواعد الفقهية، القواعد الأصولية الأخرى التي يستنتج منها ثبوتا ليست فيها كاشفية وانكشاف هي أيضا قواعد أصولية. هذا أصولية ذات أنماط متعددة، بعضها يبحث في الفقه وبعضها يبحث في الأصول، هذا موجود إجمال الكلام في هذا الموضوع. هذا كله كان استعراض جملة من عناصر ممهدة لتعريف علم الأصول، أو فما هو تعريف علم الأصول. طبعا الإعلام قبل أن يدخلون بعد في تعريف علم الأصول أيضا يمهدون عنصر آخر، يعني من أول الدورة الآن بالثالثة إلى الآن ما مر بنا من نقاط عبارة عن إعطاء إضاءة حول تعريف علم الأصول وعناصره، وبالتالي إعطاء إضاءة عن علم الأصول وتبويبه وفهرسته. مر بنا بحث الفهرسة يعطي إضاءة للإنسان عن علم الأصول. إجمال تعريف علم الأصول لنستعرضها وإن لم تكن للحسم النهائي، لأن لابد ندخل في موضوع علم الأصول، ما هو موضوع علم الأصول المؤثر في تعريف علم الأصول. لكن قبل الولوج إذن في موضوع علم الأصول نستعرض إجمالا بعض التعاريف التي نستحسنها قديمة وجديدة على المجرى، لا للحسم والتلقيح النهائي، وإنما من باب التذكير بأن هاي العناصر الممهدة المذكورة في أول دورة الأصولية كلها تصب في تعريف علم الأصول، أو في التعرف على علم الأصول. تعريف علم الأصول نفس التعرف على أبواب علم الأصول، طبيعة علم الأصول المجرى. ذكرنا مرة بنا تعاريف عديدة، منها أن نعرف علم الأصول بأنه علم الأصول هو عبارة عن منطق العلوم الدينية. علم الأصول هذا صحيح أنه يرتبط بالمنهج، منطق العلوم ما قلنا الدينية، نعم منطق العلوم الدينية. منها أن يقال في تعريف علم الأصول أنه معرفة العلم الباحث عن منهجية المعرفة في العلوم الدينية، وهذا صحيح عبارة أخرى عن التعريف الأول. نعم سنستعرض ذلك. فالتعريف الثاني ما هو؟ منهجية معرفة العلوم الدينية، يعني العلم اللي يبحث عن المنهج والتمنهج، المنهج والتمنهج هي نكتة مهمة، مناهج العلوم الدينية، وربما مناهج في العلم الواحد، مناهج علم الفقه معين مثلا إذا الله سهل ربما بعد. على كل فحتى علم الفقه له مناهج، علم التفسير له مناهج لهم جمع. فالعلم الذي يبحث عن المنهج والتمنهج هو علم أصول الفقه. فالتعريف الثاني منهجة معرفة العلوم الدينية، أو قل معرفة مناهج العلوم الدينية، قدم تأخر المعنى سواء. تعريف آخر لعلم الأصول العلم بالقواعد الممهدة لاستنباط الأحكام الشرعية، لا نقيدها نحن بالفرعية، خطأ تقييدها خاطئ. العلم الباحث عن قواعد الممهدة لاستنباط الحكم الشرعي، استنباط الحكم الشرعي لا نقيده بالحكم الشرعي الفرعي، بل يعم الفقه الأكبر علم الكلام وعلوم المعارف، ويعم فقه الأخلاق وفقه الروح ورياضات الروحية وما شابه ذلك، وهو الفقه الأوسط، ويعم فقه الفروع هو علم الفقه المصطلح. فإذا لا يختص بالفرعية كما قيده بذلك كثير أو مشهور العلام، هذا في غير محل تماما. العلم بالقواعد الممهدة لاستنباط الحكم الشرعي أي مكان كان، كما أن العنوان ولفظة الفقه في القرآن وفي الروايات بالمعنى اللغوي يعني مطلق الفهم لعلوم الدين، وليس خاصة بخصوص الأحكام الفرعية. بعض أمثلة خاصة بالأحكام الفرعية نعم، أما بعض أحكام لا أبدا. على حال فإذن هذا تعريف قديم جيد، العلم بالقواعد الممهدة لاستنباط الحكم الشرعي. غاية الأمر استنباط لنكون حذرين، ليس المراد من استنباط الكاشفية والدليل، استنباط مرت بنا ست أنماط وهي الستة لا حصر لها أكثر وهي أكثر ستة أنواع وأنماط مرت بنا وليست هي ستة لكن فلا تنحصر بطبيعة الفقه طبايع عجيبة يعني غريبة تكتشف علميا بين الفترة والأخرى. هذا تعريف آخر. إذن القواعد القديم وصحيح بس نشذب شوية، نشذب أن هذا من قيد بالفرعية، ونشذب أيضا لا نحصل استنباط بالكاشفية نيضا مجدد لأنه ما تحصل علم الأصول رحمة الله عليه بالنمط الثاني يعني استنباط فقط كاشفية، وهذا في غير محل بتاتا تماما أبدا ما ينحصر بالقسم الثاني. يعني كثير من خريجين سامراء مبنى ماذا المبنى حكم الأصولي كاشف وطولي ومدري كذا، لا يا أخي هذه أحد أنماط حكم علم الأصول قواعد الأصول إنه طولي وكاشف ولم يجرى. يعني المدرسة السامرائية الأصولية ركزت على النمط الثاني بجدارة وبقوة، لكن حصر علم الأصول في ذلك في غير محله. على كل قبل أن نبحث الموضوع نكمل جملة من تعاريف المقترحة يعني في علم الأصول نستعرضها أفضل. في تعريف ذكر النائيني أنه الكبرى الأخيرة في الاستنباط، هذا تعريف صحيح مو صحيح ارتضى أكثر تلاميذ النائيني ارتضوا، نحن ما نرتضي سأل كل غدا من ناقشه. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.